ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء الموافق الخامس من يونيو عام 2024. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مقتل 3 أشخاص بين الفاشر ومليد بشمال دارفور يوم الاثنين على يد قوات الدعم السريع. وفاة 5 أشخاص جراء حادث مروري على الطريق السريع بالقرب من سواكن. النازحون في مراكز اللواء بمحلية المفازة في ولاية القضارف يعيشون أوضاع إنسانية سيئة. اللجنة العليا لمؤتمر الصلح بين قبيلتي البني هالبا والسلامات تكمل ترتيباتها لعقد المؤتمر يوم الجمعة المقبل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 3 أشخاص بين الفاشر ومليد بشمال دارفور يوم الاثنين على يد قوات الدعم السريع. وأعلنت كتلة النازحين واللاجئين السودانيين في بيان مقتل المواطنين 3 بينما كانوا في طريقهم إلى مليد هربا من احتدام القتال في الفاشر المحاصرة من قبل قوات الدعم السريع. وأضافت أن قوات الدعم السريع اعترضت طريق مركبتين محملتين بالبضائع مساء يوم الاثنين، وانتقد مجموعة محددة منهم وأعدم 3 منهم رميا برصاص أمام بقية المسافرين. ولمحت الكتلة في بيانها إلى أن الانتقاء كان بسبب انتماء المجموعة إلى عرق معين أو قبيلة محددة. لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 28 جراء حادث مروري يوم الثلاثاء على الطريق السريع بالقرب من مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر. وحسب تصريح صحفي للشرطة فقد وقع الحادث بين حافلة كانت قادمة من دنقلة وشاحنة وقود بالقرب من كيلو 10 على الطريق السريع. وأضاف المكتب الصحفي للشرطة أن الحافلة اصطدمت ببعض الإبل التي كانت على جانب الطريق مما أدى لاشتعال النار في خزان الوقود. قال مواطنون أن النازحين في مراكز اللواء بمنطقة المفازة بولاية القضارف يعيشون أوضاع إنسانية قاسية مع انعدام المساعدات الإنسانية. وأشار مواطن لراديو دبنجا حجبنا اسمه لدواعي أمنية إلى أن النازحين الذين فروا إلى منطقة المفازة يفتقرون إلى الإيواء والغذاء والدواء، مشيرا إلى اقتراب موسم الأمطار في ظل الظروف الغير ملائمة للسكن داخل المراكز. وذكر أنه مما فاقم أوضاع النازحين في مراكز اللواء ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بصورة جنونية، إضافة إلى أن مراكز اللواء تشهد انعداما تاما للأدوية. وتابع قائلا أن صندوق التأمين الصحي وزع في وقت سابق أدوية لمصابي الأمراض المزمنة، لكن الآن لا توجد أدوية في المراكز. وأضاف لراديو دبنجا:
والله الأوضاع سيئة جدا جدا. نحن النازحين جونا من غور شرق الجزيرة دي الكتار، لا لقوا عون غذائي ولا لقوا مناطق إيواء ولا لقوا أدوية ولا لقوا أي حاجة، كله على نفقاتهم. والله حس المطر على الأبواب وما عندهم مناطق بتاعت إيواء، قاعدين في المدارس.
أكملت اللجنة العليا لمؤتمر الصلح بين قبيلتي البني هالبا والسلامات ترتيباتها لعقد المؤتمر يوم الجمعة المقبل بمحلية مجر بولاية وسط دارفور. وقال عضو اللجنة العليا للمؤتمر دكتور أحمد عبدالله مناوي إن اللجنة وزعت الدعوات لعيان القبيلتين وقادة القبائل بدارفور للحضور. وأضاف إن المؤتمر تحت رعاية قائد تاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو. وأشار مناوي إلى أن لضمان نجاح هذا المؤتمر أرسلت قوات الدعم السريع وفدا من أبناء القبيلتين لبدء التحضيرات وتهيئة الأجواء بين الطرفين، مضيفا أن الوفد تواصل مع قادة القبيلتين بشأن الإجراءات الكفيلة بنجاح المؤتمر. وذكر أن وفد من المجلس الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع سيشهد التوقيع على وثيقة الصلح بين البني هالبا والسلامات. وأضاف أن الوفد يضم دكتور مهدي دبكة والمك بيت أبو شوتال ومنتصر هباني ممثل الإقليم الأوسط وعدد من القادة المدنيين والعسكريين بمؤسسة الدعم السريع. وأضاف لراديو دبنجا:
تمت جميع الترتيبات النهائية لإنجاح مؤتمر الصلح بين قبيلتي السلامات والبني هلبا المقرر عقده في محلية مجر بولاية وسط دارفور يوم الجمعة القادم الموافق 7/6 2024، لقد تم دعوة أعيان القبيلتين من جميع أنحاء إقليم دارفور بالإضافة إلى رؤساء الإدارة الأهلية.
قال القيادي بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم ماهر أبو الجوخ إن التصور الذي تبنته التنسيقية هو مناقشة الأزمة السودانية في منبر واحد بمسارين. وأضاف الجوخ في مقابلة مع راديو دبنج مفاوضات جدة يمكن أن تصبح منبرا لمناقشة القضايا العسكرية المرتبطة بوقف إطلاق النار والفصل بين القوات وغيرها، وفي مسار آخر يمكن للاتحاد الأفريقي أن يتبنى العملية في إطاره السياسي. وكشف أبو الجوخ عن وجود تجاذبات فيما يتعلق بالحل السياسي وتوحيد المنبر التفاوضي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقي يطرح تصورا لحل الأزمة باعتبارها تقع في نطاق اختصاصه بموجب مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية. وتابع قائلا إنه على الجانب الآخر بدأ منبر جدة إجراءات وترتيب عليها التزامات الطرفين، وتحاول بعض الأطراف التنصل من منبر جدة حتى تتنصل من الالتزامات المتصلة به. وأضاف لراديو دبنجا:
التصور الرئيسي القائم عليه الرؤية هو ضرورة أن كل هذه الإجراءات تمشي في منبر واحد بمسارين. بمعنى شنو؟ بمعنى انه يمكن ان يكون منبر جدة كمنبر هو منبر مخصص لمناقشة القضايا ذات الطبيعة العسكرية، وفي مسار اخر ممكن الاتحاد الافريقي يكون باعتبار الاتحاد الافريقي انه هو يتبنى العملية في اطار سياسي.
بدأ نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار زيارة إلى روسيا لحضور مؤتمر سان بطرسبورغ الاقتصادي بصحبة وزراء المالية والخارجية والمعادن. وأعلن عقار في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع إكس تويتر سابقا أنه سيجتمع مع عدد من المزولين الروس في مقدمتهم الرئيس فلاديمير بوتين. تأتي زيارة بعد أيام من تصريحات للفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة لقناة العربية الحدث عن موافقة السلطات السودانية على منح روسيا قاعدة لوجستية في البحر الأحمر. وفي مقابلة مع راديو دبنجا اعتبر أستاذ العلاقات الدولية في الجامعات الفرنسية الدكتور خطار أبو دياب أن موافقة السودان على منح روسيا منشأة لوجستية على البحر الأحمر ستمثل تحولا في التوازنات الراهنة سواء كان في منطقة حوض البحر الأحمر أو منطقة القرن الأفريقي أو وادي النيل. وشدد أبو دياب على أن التمركز الروسي في المنطقة يعني أن الصراع في السودان يدخل الآن حيزا جديد، مشيرا إلى أن موقع السودان الجغرافي السياسي يشكل عاملا في الصراع. وأشار أبو دياب إلى أن روسيا كانت ترنو إلى السودان منذ عهد حكم البشير الترابي وتحاول التمركز على أراضيه، لكن الحكم في السودان كان يحاول تجنب الأمر، مضيفا أن الأمر اختلف هذه المرة بسبب تداعيات الحرب. أصدرت محكمة في الدمازين حكما على عضو في حزب الأمة بالإعدام، بينما أصدرت محكمة في بورسودان حكما مماثلا على امرأة لاتهامهما بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وصدر الحكم بالإعدام ضد عضو حزب الأمة والموظف بمطار الدمازين عيسى حامد خميس يوم الاثنين بموجب المادة 50 المتعلقة بتقويض النظام الدستوري. وكان خميس قد اعتقل منذ يناير الماضي من مقر عمله في مطار الدمازين وأطلق سراحه لعدم كفاية الأدلة ثم اعتقل مرة ثانية حسب ما أكد أحد أقاربه. وفي بورسودان أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب يوم الأحد حكما بالإعدام على امرأة لاتهامها بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وكان أفراد من الشرطة الأمنية قد تتبعوا المتهمة حسب مصادر صحفية في بورسودان وعثروا في هاتفها على رسائل تمجد فيها قائد قوات الدعم السريع. بلغت حصيلة القتلى جراء قصف الطيران الحربي لمستشفى في كابكابية الأسبوع الماضي 17 قتيلا. وأكدت مواطنة تحدثت لراديو دبنجا من كابكابية أن عدد القتلى جراء القصف على مستشفى خليل نصر الله ليلة الثلاثاء 28 من مايو بلغ 17 شخصا بينهم طفلان. وأضافت المواطنة التي حجبنا اسمها لأسباب أمنية أن الأحداث الأخيرة أدت إلى خوف وسط المواطنين وشلل تام في سوق كبكابية. وأشارت إلى أن المستشفى يقع داخل السوق مما أدى إلى تدمير 6 محلات تجارية، مضيفة أن عدد المستشفيات والعيادات الخاصة قد أغلقت تماما منذ القصف الذي شهدته كبكابية. وتابعت قائلة إنه عدد كبير من سكان كبكابية نزحوا إلى محلية الطينة ودولة تشات القريبتين، بينهم مواطنون كانوا نزحوا أصلا من مدينة الفاشر، وأشارت إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع في كبكابية، حيث ارتفع سعر باقة الزيت على سبيل المثال إلى 2000 جنيه ورطل السكر إلى 1300 وكورة العيش إلى 2300 وكيلو الفول المصري إلى 5000 جنيه. أعربت ممثلة الاتحاد العام لكرة الطائرة النسوية بمحلية الدلنج تماضر نمر عن اعتقادها بأن الدورة الرياضية التي شهدتها الدلنج مؤخرا أسهمت في بناء السلام المجتمعي بالمدينة، وكانت الدلنج شهدت دورة نسوية للكرة الطائرة خلال الفترة من 7 إلى 30 من مايو الماضي، توج بطولتها فريق الأصدقاء من بينها 9 فرق مشاركة من مختلف أنحاء الدلنج. وأضاف التماضر أن الدورة أثارت اهتماما ومشاركة جماهيرية في المدينة، وكشفت عن ترتيبات تجري لإقامة دورة لكرة القدم النسوية خلال الأيام المقبلة، وأشارت إلى أن لمحلية الدلنج إسهاما كبيرا في الرياضة على المستوى القومي، حيث تنحدر منها حارسة الفريق القومي لكرة القدم النسوية. وأضافت لراديو دبنجا:
خلقت لنا الدورة دي حركة جماهيرية فعالة في مجتمع مدينة الدلنج، وخرجت روح المنافسة بين الأحياء، بالتالي خرجت لنا سلام مجتمعي بالمحلية. وانتهت الدورة بفوز فريق الأمل أصدقاء مركز الشباب في يوم 31 توج بالكاس. إن شاء الله في القريب العاجل ستكون عندنا دورة كرة قدم نسوية في الأيام المقبلة إن شاء الله في إعداد وترتيب بالنسبة للدورة دي.
نشر موقع أخبار الأمم المتحدة جانبا من إفادات رائدة أعمال سودانية كانت ضمن 5 نساء شاركنا في حلقة نقاش عن دور رائدات الأعمال في تعزيز الاستقرار في البلدان المتضررة من الصراعات، وذلك خلال المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار في البحرين مؤخرا. وأعربت رائدة الأعمال آلاء حمدتو عن اعتقادها بأن الانتهاكات التي تعرضن لها النساء السودانيات خلال الحرب لن تكسر عزيمتهن، مضيفة أن المرأة السودانية قادرة على النهوض مجددا. وتضيف آلاء أن الحرب الدائرة في البلاد ليست حربا أهلية، وإنما هي حرب على الموارد، حاول البعض أن يصبغها بصبغة الحرب الأهلية حسب وصفها. الخبر الأخير في النشرة: شهدت مدن ولايات كردفان الثلاث خلال يوم الثلاثاء انقطاع لشبكة الاتصالات مما أثر على التحويلات البنكية، وقال مواطنون في مدينة الأبيض لراديو دبنجا إن الشبكة انقطعت منذ حوالي 10 صباحا واستمرت حتى حوالي 4 مساء الثلاثاء، وأشاروا إلى عرقلة ذلك المعاملات البنكية خاصة التحويلات عبر تطبيق بنكك، وأشاروا إلى عدم وجود أي تبرير لأسباب الانقطاع من قبل الجهات المعنية.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا.
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة الخاصة والتي نستضيف فيها الدكتور خطار أبو دياب، الأستاذ في الجامعات الفرنسية في العلاقات الدولية الاقتصاد الدولي. أستاذ خطار أبو دياب أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
أهلا بكم، يسعدني أن أكون معكم، تحياتي للفريق العامل ولكل من يتابعنا.
طيب أستاذ خطار، يمكن الحدث الأهم اليوم الذي يخص السودان والمنطقة ككل هو الإعلان عن اتفاق سوداني روسي خلال زيارة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار إلى موسكو بشأن منح روسيا قاعدة بحرية في بور سودان لمدة 25 عام. كيف سيؤثر ذلك على الأوضاع الجيوستراتيجية في المنطقة من وجهة نظرك؟
بالفعل هذا منعطف سيمثل تحولا لناحية التوازنات إن كان حول البحر الأحمر أو في منطقة القرن الإفريقي ووادي النيل. لقد نعلم اليوم ما يجري من هجمات في البحر الأحمر على الملاحة البحرية وتأثر الملاحة الدولية في ذلك. نعلم أيضا أوضاع القرن الإفريقي عن قرب، وأيضا كل هذا الإقليم، هذا التمركز الروسي يعني أن هذا الصراع في السودان الذي تفاقم منذ 2022-23 الآن يدخل حيزا جديدا، لأنه لم يكن دوما لأسباب داخلية وجهوية وإقليمية، بل هو أيضا بسبب الموقع الجيوسياسي للسودان والثقل الجيوستراتيجي لهذا البلد. ومنذ حكم البشير الترابي إلى اليوم كانت روسيا ترنو إلى السودان وتحاول التمركز، وكان الحكم في السودان يتملص هذه المرة نتيجة هذه الحرب العبثية مع الدعم السريع. وصل الأمر إلى ما وصل إليه من خلال أعطاء، يعني يمكن أن نتكلم عن قاعدة تقنية لكنها قاعدة لروسيا، وضعت روسيا موطئ قدم روسي. والملاحظ أيضا أن ذلك يتزامن مع الدعم الإيراني للجيش السوداني، هذا عامل جديد يعني، وكأننا في تكرار للوضع السوري لناحية وجود الروسي والإيراني بشكل مشترك من خلال هذا الصراع الدولي الدائر في الإقليم.
طيب لكن كيف ستكون ردة فعل القوى الإقليمية؟ نبدأ بالقاهرة أولا، ذات العلاقات المتميزة مع السودان والقرب الجغرافي الكبير مع هذه القاعدة.
بالفعل القاهرة علاقاتها مع روسيا جيدة، الرئيس السيسي بالرغم من الدعم الكبير الذي يتلقاه من الغرب حريصة على تطوير العلاقات مع الرئيس بوتين، لكن حادث الطائرة الروسية عرقل الكثير. ولكن هناك الآن نوع من تراجع مصري عام، هذا التراجع انعكس حتى على الدور في السودان، على القدرة المصرية على التأثير في السودان، ولذلك مصر ستسلم بذلك كما سلمت حول اليمن أو حول التطورات في البحر الأحمر، ولم نلحظ منها أي موقف مؤثر.
بالنسبة للمملكة العربية السعودية وهي واحدة من القوى الرئيسية،
هنا الأحراج أكبر بكثير، لأن المملكة العربية السعودية التي طورت مجموعة لدول البحر الأحمر تستنتج الآن أن كل شيء يذهب في حمأة هذه الصراعات. في النهاية العربية السعودية وازنت علاقاتها الدولية بعض الشيء، حسنت علاقاتها مع روسيا خاصة من خلال منظمة أوبيك بلس. أما أن يتحول السودان كما هو اليمن اليوم إلى مركز استقطاب آخر سيكون أيضا برأي ساحة للصراع الدولي الإقليمي، هذا سيضر المصالح السعودية. السعودية ليست بعيدة أبدا عن السودان، ستخشى السعودية على مشاريعها، وهذا ربما من الأسباب الخفية لتخفيف اندفاعاتها في مشاريع الرؤية 2030، لأن كل هذا يدور حول البحر الأحمر. والآن هناك توازنات، هناك بالطبع القوى المصرية، القوى السعودية، القوى الإيرانية، القوى الروسية، القوى الأمريكية الحاضرة دائما، والقوى الإسرائيلية. وسيكون خيارات السعودية صعبة، لكن كما حصل أثناء المجابهة المحدودة الإيرانية الإسرائيلية كل طرف سيتمركز حول محوره، وهذه الخيارات ستقرب أكثر السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب، الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار القوى العظمى الأخرى في هذا العالم، يعني واضح أنه مكالمة أو المكالمة الهاتفية بين بلينكين والبرهان الأخيرة، والتي كانت مكالمة ساخنة على ما يبدو، تطرقت لهذا الموضوع. كيف يمكن أن تتعامل الولايات المتحدة مع مثل هذا التطور؟
يعني بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية التي فرضت عقوبات على السودان ولم ترفع كل هذه العقوبات تماما، وهذه الولايات المتحدة التي حرصت بعد التغيير في السودان على التعامل بحذر وعلى ترك الأمور من دون انحياز كامل مع تأييد الشرعية السودانية، تجد الآن نفسها مع قوة الإسلاميين داخل الجيش ومع هذا التغلغل الإيراني والتمركز الروسي، تجد نفسها في موقف محرج. هي تغاضت أيضا عن إيصال الدعم للدعم السريع، وهي الآن في موقع يمكن أن يفقد قيادة اللعبة إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو الجانب الأوروبي، ولذلك سيكون الأمر الآن أمام نوع من تحدي جديد للولايات المتحدة الأمريكية لناحية القدرة. ونعلم جيدا أنه بالرغم من كل أنواع الحروب الجديدة يبقى من يسيطر على البحار، يسيطر على كل شيء، ويسيطر فعلا على المفاصل. ويمكننا مقارنة التمركز الروسي في السودان مع تسلسل التمركز الروسي في سوريا، إذ كانت القاعدة في طرطوس على أيام الرئيس حافظ الأسد منذ سبعينات القرن الماضي مجرد قاعدة تقنية للصيانة وتقديم التسهيلات، تماما كما هو معروض اليوم في الاتفاق مع البرهان وأثر زيارة نائب رئيس مجلس السيادة السودانية. ولكن مع اندلاع الحرب في سوريا تطور الأمر ليصبح هناك قاعدة بحرية وقاعدة جوية وتمركز على الأرض. كل هذا سيقلق أكثر فأكثر الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية الأخرى، سيزيد من التحديات، وسيكون أيضا مطلوبا من دول أخرى أن تحدد مواقفها مثل أثيوبيا، مثل السودان. بالإضافة بالطبع العربية السعودية تحاول تطويق الأمر في السودان من خلال منبر جدة، مصر ستحاول تنظيم مؤتمر لدول الجوار، لكن كل هذا يبقى عبثيا ما دامت الهوة كبيرة جدا بين هذه الأطراف في مواجهة على ما يبدو تأخذ الآن أبعادا تتخطى المساحة السودانية.
طيب، يمكن روسيا الآن تحاول التمدد في حزام الساحل. الوزير الخارجية الروسي هذه الأيام يزور تشاد، القاعدة في السودان، هناك ما حدث في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، يعني ألا يهدد ذلك أيضا النفوذ والوجود الفرنسي في المنطقة؟
بالطبع هناك أيضا تناقضات لا أعلم كيف ستديرها روسيا. نعلم أن حفتر حليف لروسيا، ولكن حفتر حليف أيضا لدولة الإمارات، والآن دولة الإمارات وحفتر من أكبر داعمي الدعم السريع، وروسيا في المقرب الآخر. أيضا مسألة النيجر على ما يبدو كانت متصلة، يعني السقوط الفرنسي في النيجر كان متصلا بذهاب عناصر من حرس الرئيس بازوم ليساعدوا الدعم السريع في السودان من خلال العلاقة مع حميدتي، وكل هذا أثر على التوازنات داخل النيجر. هكذا ما كان يسمى بالعمق السوداني داخل الساحل الإفريقي ينقسم عليه الأمر الآن. روسيا تحاول من خلال شركتها الجديدة أفواج إفريقيا بدل شركة فاغنر أن تتمركز أكثر فأكثر من النيجر إلى مالي، ربما بوركينا فاسو وليبيا، ولكن في السودان خياراتها أخرى، وهذا سيطرح تساؤلات حول الخيارات الروسية السياسية في لحظة لاحقة.
طيب سؤال أخير دكتور خطار أبو دياب، إذا تابعنا هذا المشهد يعني بكامله، هل يمكن أن تحدث هذه الخطوة تغيرات كبيرة في موازين القوى على المدى القصير، وهل يمكن أن تؤثر على مسار الحرب في السودان، الحرب الداخلية؟
يعني بالرغم من كل الدعم الذي تلقاه الجيش في الفترة الأخيرة، سمح له هذا الدعم بصمود أكثر فأكثر على بعض الجبهات، لكن زخم اندفاع الدعم السريع مستمر. لكن من الواضح في هذا الصراع الذي تخطى الآن العام من الزمن، من الواضح أنه لن يتمكن أي فريق من الحسم، ولن يكون هناك ضربا مفتوحا نحو التقسيم. الأخطر هو أن يتكرر ما يحصل في بلدان أخرى في السودان، من ليبيا إلى الصومال، هذه أمثلة عن دول مجاورة وحتى أثيوبيا. كل هذا مقلق تماما، وأعتقد أن بقاء السودان هكذا ساحة، وبقائها من أجل بقاء الصراع على مواردها وموقعها الجغرافي الحساس ونسيان إنسانها، هو الكارثة الكبرى التي تصيب السودان اليوم.
دكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعات الفرنسية، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا.
شكرا لكم. شكرا
مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في مساحة خاصة قادمة.
راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دابنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.